إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا في بيان التفسير التفصيلي لما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عند آية المائدة برقم 89، وهي قول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فقد وصلنا إلى هذا الموضع، أو كسوتهم. قال رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله: لو دفع إلى كل واحد من 10 ما يصدق عليه اسم الكسوة أو الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك. نعم، ما يصدق عليه اسم الكسوة، فمرد ذلك إلى العرف كما في الإطعام. وهذه قاعدة فقهية معروفة، أن الشيء والحكم الذي لم يحد من قبل الشارع فالمرجع فيه إلى العرف. الذي بعده قال: احتجاجا بما رواه ابن أبي حاتم، هذا إسناده ضعيف. فهذا قول الشافعي. القول الثاني، وقال مالك أحمد: لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه، فربطوا الكسوة بما يصلح أن يصلي فيه. قال: إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه. الذي بعده وقال العوفي، هذا ضعيف. قال: وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت. قال: وقال ليث، هذا ضعيف. إلى أن قال: وقال الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها. قال: وقال ابن جرير، هذا صحيح، وذكر بإسناده عن أبي موسى أنه حلف على يمين فكسى ثوبين من معقدة البحرين، من معقدة البحرين، وهذا إسناده صحيح، ونفرح كعادتنا إن شاء الله تعالى إذا وجدنا أثرا عن صحابي فهذا إسناده صحيح. كسا ثوبين، يعني إزار ورداء. وقال ابن مردويه وذكر بإسناده، هذا ضعيف. فإذا يتلخص من أقوالهم في الكسوة أن مردها إلى العرف، أن مردها إلى العرف. قال: وقوله أو تحرير رقبة، هذا هو الخيار الثالث من الإطعام والكسوة والتحرير، تحرير رقبة. القول الأول أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. القول الثاني وقال الشافعي وآخرون لا بد أن تكون مؤمنة، وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد الإيش؟ من يقول؟ السلام عليكم. لا للاتحاد إيش اللي عندك حتى تنطق نطقا صحيحا؟ الموجب بفتح الجيم، الموجب هو الناتج يعني الحكم، والموجب هو السبب، الموجب الشيء الذي يوجب كذا. فمثلا النصاب موجب، والزكاة ها موجب يعني موجبة بالنصاب، فالموجب هو السبب والموجب هو الحكم. فقوله الاتحاد الموجب يعني الاتحاد الحكم. طبعا هذه المصطلحات لا بد من معرفتها. قال الاتحاد الموجب يعني الاتحاد الحكم وهو التحرير، وإن اختلف السبب الذي هو الموجب. وقد ذكرنا لكم في الدرس الماضي هذه الصور الأربع، ورجحنا أنه طالما أن الحكم واحد فيقيد المطلق بالمقيد حتى وإن اختلف الإيش، حتى وإن اختلف السبب. قال ولحديث معاوية ابن الحكم السلمي، والحديث معروف في صحيح مسلم حديث الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، فعرفت ربها وعرفت رسوله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. قال فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين، أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع. إذن هذه على التخيير. قال وقد بدأ بالأسهل فالأسهل، فالإطعام أيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى. قال فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قال من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام. على كل حال وجد الإطعام إذا كان فاضلا عن حاجته وحاجة أهله، هذا واجد، وإما إذا لم يكن فاضلا فهذا ليس بواجد فينتقل إلى الصيام. قال وقال ابن جرير حاكيا عن بعض متأخري متفقهة زمانه أنه قال جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام أن يصوم، إلا أن يكون له كفاية، ومن المال ما يتصرف به لمعاشه ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه. ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين كما ذكر. المهم أن الواجد هو الذي يفضل عن قوته وقوت عياله. مسألة في الصيام، قال واختلف العلماء هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب، على قولين، أحدهما أنه لا يجب التتابع، هذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان وهو قول مالك. الدليل إطلاق قوله فصيام ثلاثة أيام، فما قيدها الله عز وجل بالتتابع وإنما قال ثلاثة أيام. قال وهو صادق على المجموعة والمفرقة كما في قضاء رمضان فعدة من أيام أخر. لكن هناك فرق، هذا ليس كهذا، فصيام ثلاثة أيام يختلف عن فعدة من أيام أخر، فإن قوله تعالى فعدة من أيام أخر ظاهر في عدم الإيش؟ عدم التتابع. وأما فصيام ثلاثة أيام ففيه احتمال التتابع. قال ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع كما هو قول الحنفية والحنابلة، فالشافعي له قولان. قال لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيرهم كابن مسعود أنهم كانوا يقرؤونها فصيام ثلاثة أيام متتابعات. يقول قائل نحن ما نجد كلمة متتابعات في المصحف، فهذا مخالف لرسم المصحف صلى الله وبركاته، والمخالف لرسم المصحف لا يكون قراءة. نقول صحيح، ليست قراءة يعني متواترة، فلا أقل أن تكون حديثا كما سيبين ابن كثير رحمه الله تعالى. فالقراءة التي لا توافق رسم المصحف قد تكون صحيحة السند، وإذا كانت صحيحة السند فهي في حكم الحديث المرفوع. قال وحكاها مجاهد والشعبي وابو اسحاق عن عبد الله بن مسعود. وقال إبراهيم في قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وقال الأعمش كان أصحاب ابن مسعود يقرؤون هكذلك. يقول ابن كثير وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل من أن يكون خبرا واحدا، لعل المقصود فلا أقل من أن يكون خبر واحد، خبر واحد لأن هذا ذكره في مقابل التواتر. إيش اللي يقابل التواتر؟ الأحد. نعم نعم، فلا أقل من أن يكون خبر واحد يعني من أخبار الأحد، أو تفسيرا من الصحابي وهو في حكم المرفوع، أو تفسيرا من الصحابي وهو في حكم المرفوع. فكان ابن كثير ونحن معه إن شاء الله تعالى نرجح القول الإيش؟ القول الثاني، وهو أنه يشترط في صيام كفارة اليمين التتابع. قال وقال أبو بكر بن مردوية هذا ضعيف. قال وقوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير معناه لا تتركوها بغير تكفير، وقد ذكرنا لكم في الدرس الماضي ثلاثة معان لحفظ الأيمان كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إن الإنسان ما يكثر من الحلف، وإن الإنسان يحافظ على يمينه إلا إذا كان البر في الحنث، وكذلك لا تتركوها بغير تكفير. فهذا كله يدخل في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم. ننتقل الآن إلى مجموعة أخرى من آيات هذه السورة العظيمة، وهي الآيات من الآية 90 إلى الآية 93. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. المناسبة أن هذا من جملة الأحكام التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة المائدة التي هي سورة الحلال والحرام وهناك مناسبة لاسم السورة. السورة سورة الإيش؟ سورة المائدة. المائدة إيش بيكون عليها؟ بيكون على طعام وشراب. فهنا الخمر، الخمر هل يكون على المائدة ولا ما يكون؟ ما يكون على المائدة. نعم. يا أيها الذين آمنوا، وافتتاح الآية المتضمنة حكما بيا أيها الذين آمنوا قد عرفنا سره، يعني أن إيمانكم يقتضي امتثال هذا الحكم، أن إيمانكم يقتضي امتثال هذا الحكم. ولذلك الإنسان يقف عند هذا النداء كما جاء عن ابن مسعود وغيره، أنك إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يعني تؤمر به أو شر تحذر منه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إنما هذه أداة حصر، وأحيانا يأتي الحصر للحصر، وأحيانا يأتي لتحقيق الحكم، يقول الشيخ رحمه الله في إنما التي هي للحصر، إنما الأعمال بالنيات، إنما الربا في النسيئة، إنما الله إله واحد، إنما هذه أداة حصر. أداة الحصر هذه تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، أو تحقيق الحكم في المذكور. فإذا إنما إما تفيد الحصر وإما تفيد التحقيق، يعني تحقيق الحكم في المذكور. عندما تقول مثلا إنما فلان فقيه، فأنت لا تحصر الفقه فيه، وإنما تحقق هذه الصفة فيه. فإذا إما للحصر وإما للإيش؟ للتحقيق. إنما الخمر، ما هي الخمر؟ تعريف الخمر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، فلا بد من هذا التعريف. فإذا كانت تغطية العقل لا على وجه اللذة والطرب فلا يقال إنه خمر. كالبنج مثلا، البنج يغطي العقل لكن ليس على وجه اللذة وليش والطرب، فهذا ما يقال فيه خمر. ولذلك يستعمل البنج عند الضرورة لأنه يغطي الإحساس ما يغطي العقل، ولو قيل بتغطية العقل فنقول صحيح هو يغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطرف، فلا يكون خمرا. فإذا هذا تعريف الخمر، ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، كما قال عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل، يعني ما غطاه. ولذا يقال خمار المرأة، لأنه يغطيها. نعم. لا تخمروا رأسه في المحرم، يعني لا تغطوه، ف فالخمر ما خامر العقل على وجه اللذة والطرب. إنما الخمر، طبعا بهذا التعريف يدخل فيه كل ما يدخل في هذا الحد، سواء كان من العنب، من التمر، من التفاح، من أي شيء. وبهذا نعرف ضعف مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في قصر الخمر على خمر الإيش؟ على خمر العنب. نعم. إنما الخمر. طيب، والميسر، ما تعريف الميسر؟ الميسر هو أخذ المال على وجه المغالبة، أخذ المال على وجه المغالبة، ليس على الكسب الصحيح ولا التجارة، وإنما على وجه المغالبة، اغلبني واغلبك، أخذ المال على وجه المغالبة. وسمي ميسرا لتيسر الحصول عليه، سمي ميسرا من اليسر لتيسر الحصول عليه. أقول لك ضع ألف وأنا ألف ونعمل أي شيء واحد يأخذهم. نعم، هذا الميسر، وهو القمار، وهو القمار. إنما الخمر والميسر والأنصاب. الأنصاب هي الأصنام المنصوبة أو الحجارة التي كانوا يذبحون عليها القرابين لأصنامهم، ولذا قال تعالى وما ذبح على الإيش؟ على النصب. فالأنصاب إما أن تكون الأصنام نفسها، وإما أن تكون الحجارة التي يذبحون عليها للأصنام. والأزلام هذا الرابع. والأزلام جمع زلم أو زلم على ما أتذكر الضبط الصحيح الآن. الأزلام هي القداح والأقداح التي كانوا يستقسمون بها، التي كانوا يستقسمون يعني يطلبون القسمة، أذهب أو لا أذهب. فكانوا يأتون بثلاثة أزلام يكتبون على واحد منها افعل والثاني لا تفعل والثاني غفل يعني ما عليه شيء، ثم يختار. فإذا خرج الغفل ماذا يفعلون؟ يعيدون مرة أخرى، يعيد السحب. فهذه الأربعة أيها الإخوة رجس، هذه الأربعة رجس، والرجس هو النجس، ولكن النجاسة هنا نجاسة معنوية، لأن الله عز وجل قال رجس من عمل، رجس من عمل الشيطان يعني من وحي الشيطان. الشيخ ابن عثيمين يسمي هذا رجس عملي، هذا ليس رجسا حسي. الرجس الحسي كالغائط والبول هذه نجاسته حسية، وأما هذه الأربعة فهي رجس من عمل. فهذا مما يستدل به على عدم نجاسة الخمر، لأن الله عز وجل قال رجس من عمل، وهذا من الاستدلال العجيب للشيخ رحمه الله تعالى. رجس من عمل يعني رجس عملي ليس رجسا حسيا. الدليل الثاني على أن الخمر ليست نجسة، النجاسة المعنى الحسية، أن الله عز وجل قرنها بهذه الثلاثة. فهل الميسر والأنصاب والأزلام هل هذه نجاسة حسية؟ لا. فإذا الحكم واحد. يقول قائل في الأصول أن دلالة الاقتران ضعيفة، وأنت الآن بتستدل بدلالة الاقتران، يعني كون الخمر اقترنت بهذه وهذه ليست نجسة نجاسة حسية، فإذا الخمر يعني ليست نجسة. يقولون هذه دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. نقول كما يقول الشيخ رحمه الله: بل الأصل في الاقتران أن يكون الحكم واحدا، الأصل في الاقتران أن يكون الحكم واحدا، كما في قول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. أبو حنيفة رحمه الله يقول: الخيل ليست حلالا. لماذا؟ قال: لأنها مذكورة مع هذه، مقترنة بهذه، الخيل والبغال والحمير. يقول الشيخ ابن عثيمين: ولولا أن النص جاء بحلها لكان القول قول أبي حنيفة. صحيح، لكان القول قول أبي حنيفة لولا أن النص جاء بحل الخيل وأنها حلال. الحاصل أن هذه الأربعة رجس من عمل الشيطان، وهذا كاف في النفرة عنها، هذا كاف في النفرة عنها. وبلاؤنا وقضيتنا ومشكلتنا أننا لا نقرأ القرآن بتدبر. إنسان يقعد يقرأ هذا السطر بين المغرب والعشاء ويعيد ويزيد: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. هل إنسان مؤمن حقيقي؟ إنسان لو مؤمن يمتثل أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. طيب، هل هذا خبر ولا طلب؟ خبر. وجاء في آخر الآية: فاجتنبوا، هذا طلب. فجمع الله عز وجل في هذه الآية بين الخبر والطلب، وهذا مما يدل على شناعة هذه الأشياء المذكورة. فأخبر الله عز وجل عنها تنفيرا منها، ثم أمر باجتنابها، فجمعت بين الخبر والخبر والطلب. طيب، وين الحكم في الآية؟ فاجتنبوا، هذا الحكم. طيب، وأين علة الحكم؟ رجس من عمل الشيطان. العلة متقدمة على الحكم ولا متأخرة عنه؟ متقدمة. وها هنا فائدة: أن علة الحكم أحيانا تتقدم على الحكم وأحيانا تتأخر عنه، بحسب الإيش؟ بحسب الأهمية. فإن كانت العلة مهمة، إذا كانت العلة مهمة تقدم على الحكم، وإذا كان الحكم مهما يقدم على الإيش؟ على العلة. فهنا قدمت العلة على الحكم، لأن العلة إذا قدمت على الحكم تأتي النفس إلى الحكم وهي مطمئنة به، لأنها عرفت الإيش؟ عرفت العلة. العلة إذا قدمت على الحكم تأتي النفس إلى الحكم وهي مطمئنة به. طيب، وأحيانا تؤخر العلة عن الحكم، أحيانا تؤخر العلة عن الحكم، كما في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فإنه إيش؟ فإنه رجس. فهنا أخرت الإيش؟ أخرت العلة. يقول الشيخ ابن عثيمين: لأن الحكم يعني واضح للناس، الناس يعني عندما يسمعون الخنزير والدم وغير ذلك والميتة هم يعرفون الإيش؟ هم يعرفون الحكم. فمن المناسب أن يقدم الحكم وتؤخر الإيش؟ علة الحكم. فهذا مما يستفاد. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه، الضمير يعود على الإيش؟ على الرجس. ف فاجتنبوه، يعني هذا الرجس الذي هو جامع لهذه الأربعة، فاجتنبوه يعني اجتنبوا هذا الرجس، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح على امتثال هذا الحكم. الآن هذا كم أمر الآن في هذه الآية؟ رجس هذا واحد، من عمل الشيطان هذا اثنين، فاجتنبوه ثلاثة، لعلكم تفلحون أربعة. خلينا نكمل، لأن بعضهم عد عشرة في هذا الموضع. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، خمس، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، ست، فهل أنتم منتهون، سبع. سبع دلالات، سبع دلالات للنهي عن هذه الأربعة. وأنا أذكر أن ابن القيم كأنه عدها عشرة. نعم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. سبحان الله، فأنت تجد أن كل ما أمر الله تبارك وتعالى به وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، المقصود به ماذا؟ المقصود به هو التآلف، وأن يكون الناس جماعة واحدة متآلفين متحابين، ولن يحصل هذا إلا بامتثال أحكام الله تعالى، لن يحصل هذا إلا بامتثال أحكام الله تعالى. وقد وجد ذلك في خير مجتمع على وجه الأرض، ألا وهو مجتمع الصحابة، وجد هذا، كانوا أخوة متحابين متآلفين. ولا أدل على ذلك من إيش؟ من يقول؟ من ذكر الله عز وجل لهم بذلك في كتابه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إيش؟ رحماء بينهم، رحماء بينهم. فإذا جاءوا إلى عبادة الله عز وجل تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نعم، فالبعد عن هذا الدين يحصل به من العداوة والبغضاء والفرقة بقدر البعد. وهذه عبرة وعظة، ونفسر بذلك الخلاف والعداوة والبغضاء التي بين المسلمين الآن باختصار شديد بسبب بعدهم عن دينهم. فإن الإنسان إذا ابتعد عن دين الله تلقفه الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. شو الفرق بينهم يا حمد؟ يقول الشيخ رحمه الله: العداوة تفرق الأبدان، والبغضاء تفرق القلوب. العداوة تفرق الأبدان، واحد عدو لك أنت تبتعد عنه ببدنك. نعم، والبغضاء تفرق، ليش؟ تفرق القلوب حتى ولو الصورة مجتمعة. أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. نعم، أي في البعد عن دين الله تبارك وتعالى في الخمر والميسر. واحد يشرب الخمر ويقوم على أخيه يسلغ رأسه فيقول: لو كان هذا أخي ما فعل بهذا، كما جاء في بعض الآثار. لما كانت الخمر إيش؟ لما كانت الخمر حلالا، تجد أصدقاء مع بعض، واحد منهم يشرب الخمر يقوم عليه بالخشبة ويشق رأسه ويدمي أنفه، فينظر يقول هذا أخي هذا صديقي يفعل بها كذا. نعم، يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميس. في الميسر كيف؟ ها؟ كما ذكر أخذ فلوسي، أخذ فلوسي بدون وجه حق بدون تعب. نعم طيب، هذا شيء. وإيش كمان؟ ويصدكم عن ذكر الله، لأن هذه الأمور تصد عن ذكر الله، فنهى الله تبارك وتعالى عن هذه الأشياء لأنها سبب للعداوة والبغضاء، ولأنها تصد عن ذكر الله الذي خلقنا من أجله. نحن ما خلقنا إلا لذكر الله تبارك وتعالى. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أليست الصلاة من ذكر الله؟ بلى. فلماذا خصها الله عز وجل بالذكر؟ ها؟ لشرفها، لأنها أعظم ذكر الله بعد توحيده. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، الصلاة التي تحبونها هو يصدكم عنها. ولذلك كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو داخل في هذه الآية، فهو خمر، خمر وميسر. كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو خمر، فهو خمر وميسر. نعم، أحيانا طالب علم يكون مشغول بالتحقيق واستخراج الحديث، يقول خلينا أدرك الركعة الأخيرة. صار العلم في هذه الحالة صاد عن ذكر الله وعن الصلاة. بالنسبة لك يعني، بالنسبة لك يا طالب العلم، المفروض أن طالب علم تأتي وتصلي السنة القبلية وتتهيأ للصلاة، تدرك التكبيرة مع الإمام، هذا هو الواجب في حقك. كما يقول الشيخ ابن عثيمين أن المستحب قد يجب على طالب العلم، الأشياء المستحبة تصبح في حق طالب العلم إيش؟ واجبة، لأنه محل إيش؟ محل قدوة، لأنه محل قدوة للناس. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أيهما أبلغ؟ فهل أنتم منتهون أم فانتهوا؟ فهل أنتم منتهون، لأن هذا سؤال مقصود به النهي وهو أبلغ من النهي. نعم، فهل أنتم منتهون. ولذلك إيش كان موقف الصحابة تجاه هذه الآية؟ قالوا انتهينا ربنا، وذلك بعد أن مرت الخمر بإيش؟ بمراحل في التحريم كما سيأتي. ثم قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. شو المناسبة يا حمد؟ أيوة، بعد هذه الأوامر فاجتنبوه فهل أنتم منتهون. فإذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي فيما أمركم به، وطاعة الرسول طاعة مستقلة، ولذلك أعاد الفعل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الرسول طاعة مستقلة كطاعة الله، ولا يمكن أن يكون بينهما إيش؟ تناقض أبدا، لا يمكن. وذكر هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما كنا نسمعه منه في التسجيلات، ورحم الله علماءنا جميعهم، يعني ضرب أمثلة على هذا، قال إن ما في تناقض أبدا بين طاعة الله وطاعة الرسول. قال فمثلا، طبعا الشيخ قعد لهذا أولا، قال فإذا وجدت حديثا يخالف القرآن فرده ولا تبحث في سنده. طبعا نحن لا نوافق الشيخ رحمه الله على هذا، نعم، وطبعا لا يمكن أن يكون مخالفة بين حديث صحيح وبين نص صريح، لا يمكن. وهنا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، فما في مخالفة. فالأمثلة التي ضربها الشيخ يعني فيها نظر، فهو قعد لهذا أولا، ثم قال فمثلا الذين يقولون أن لحوم البقر داء، طبعا هذا حديث صحيح، نعم، عليكم بألبان البقر ولا تأكلوا من لحومها فإن لحومها داء. فيقول كيف يعني تكون لحوم البقر يعني داء؟ الشيخ يرد هذا لأنه مخالف للإيش؟ مخالف للقرآن، كما يعني تبين للشيخ رحمه الله تعالى. نعم. وذكر يعني مثالا آخر، فالمهم نتنبه لهذا. فنقول يعني أولا يعني الإسناد، ننظر في الإسناد، فإذا ثبت الإسناد فننظر في المتن ويقارن بالمتون الأخرى والقواعد الأخرى على ما يعرفه أهل الحديث وأهل الفقه. وأما أن نرد الحديث لمجرد يعني ظاهر المخالفة للقرآن فطبعا هذا غير صحيح. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا إيش؟ هذا حذف المفعول، واحذروا، احذروا إيش؟ لم يذكر، يعني احذروا ما ينبغي حذره، احذروا معصيته، لأنه سبحانه ذكر الطاعة. أطيعوا واحذروا يعني احذروا الإيش؟ المعصية، كما في قوله تعالى من يقول في الحذر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإن توليتم، توليتم عن إيش يا أحمد؟ أنت مش مركز عشان كده سألتك. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم، توليتم عن إيش؟ عن الطاعة. فإن توليتم يعني أعرضتم عن الطاعة، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وهذا فيه تهديد، هذا فيه تهديد، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. إيش التقدير باختصار؟ يعني قامت عليكم ليش الحجة، قامت عليكم الحجة. فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين، المبين البين في نفسه المبين للحق، فالمبين يحتمل هذا وهذا. البلاغ المبين يعني البلاغ البين الفصيح، فهو بين في ذاته في نفسه، المبين للإيش؟ للحق. ثم قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. هذا مناسب جدا للمائدة، المائدة المائدة، فهنا ليس عليهم جناح فيما إيش؟ فيما طعموا. طعموا أكل، أكلوا ولا شربوا؟ أكلوا أو شربوا، فإن الطعام يشمل إيش؟ يشمل أكل والشرب. شو الدليل على أنه يشمل الشرب؟ إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه، ومن لم يطعمه فسماه طعاما. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، يعني ليس عليهم إثم، ليس عليهم مؤاخذة. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا قرن الإيمان بالعمل الصالح فصار الإيمان يطلق على ما في الإيش؟ على ما في القلب. يقول يا جماعة أنتم أهل السنة والجماعة تقولون اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، نقول هذا إذا أطلق، وأما إذا عطف عليه العمل الصالح فيصبح الإيمان يتعلق بما في الإيش؟ بما في القلب. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هو الميزان الذي نحكم به على العمل أنه صالح؟ تقول هذا ميزان سداسي. ميزان إيش؟ سداسي. طبعا هذا يكتبه كل صاحب سنة. فنقول العمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا وافق الشريعة في ستة أمور. العمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا وافق الشريعة في ستة أمور. الأمر الأول السبب، يعني سبب العمل. مثاله إنسان تجشأ قال الحمد لله. الحمد لله هذه متى؟ مثلا العطاس. طيب واحد تجشأ قال الحمد لله، وين السبب؟ التجشؤ. نعم، فهل هذا السبب جعله الشارع سببا؟ لا. فإذا هذا ليس بعمل صالح. ما يقول قائل يا أخي أنا كنت مضيق على نفسي والآن خففت، هذه نعمة كبيرة أحمد الله عز وجل عليها. نقول زين، كلام زين، لكن ما هكذا علمنا، ما هكذا علمنا. كهذا الذي عطس عند ابن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال وأنا معك أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هكذا علمنا. فإذا هذا الأمر الأول، موافقة الشريعة في سبب العمل. الثاني الجنس، الجنس. كمن ضحى بفرس. أجناس الأضاحي معروفة، بهيمة الأنعام. واحد قال أنا أضحي بالفرس، نقول هذا عمل لم يوافق الشريعة في جنس العمل. الثالث القدر، القدر، قدر العمل. تقول كمن تعبد الله بصلاة سادسة، بدل خمس فرائض جاء بفريضة سادسة، فهذا ليس بصالح لأنه مخالف للشريعة في القدر. الرابع الكيفية، الكيفية. كمن توضأ منكسا على قول، ونحن طبعا رجحنا قبل ذلك ليش وجوب، ليش وجوب الترتيب. كمن توضأ منكسا قال خلينا نغسل رجليه الأول ونطالع، فهذا مخالف للشريعة في الكيفية، بل مخالف للعقل. واحد يغسل رجليه وبعدين يطلع على وجهه، الوجه الذي هو أشرف شيء تبدأ به. نعم. الخامس الزمان، الزمان. كمن ضحى في عيد الفطر، كمن ضحى في عيد الفطر. الأضحية إنما تكون في عيد الأضحى، فهذا مخالف للشريعة في الزمان. السادس المكان، كمن اعتكف مثلا في بيته. في أمثلة كثيرة، هذا ميزان شامل لكل شيء. فلا يكون العمل صالحا إلا بموافقة الشريعة في هذه الأمور الستة. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. بمفهوم المخالفة أن الكفار عليهم جناح فيما طعموا، كما قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. للذين آمنوا يعني معناه أنها على الذين كفروا. فهل الطيبات مباحة للكفار؟ تقول مباحة لهم إيش؟ ها؟ قدرا لا شرعا، لأنهم يستعينون بها على الكفر. نعم، فهي حلال لهم قدرا، محرمة عليهم إيش؟ شرعا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، لكن يا حمد بإيش؟ بشروط. سبحان الله، وهذا من استنباطات الشيخ العجيبة. قال: فيا أيها الرجل، طعامك عليه قيود سبعة، سبع قيود، سبعة قيود على طعامك. فالإنسان لا بد أن يتأكد، هل أنا أتيت بهذه القيود ولا لا، حتى ما يكون عليه جناح. فإذا فرطنا في قيد من هذه القيود صار علينا إيش؟ صار علينا جناح فيما طعمنا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا التقييدية. نعد للقيود السبع: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. واحد يقول: ليش عديت سبعة؟ هذه فيها تكرار، التقوى ثلاث مرات مكررة، والإيمان مرتين، والإحسان مرة. نقول: لا، ما في تكرار، هذا ما في تكرار. وبحسب البحث أنا ما وجدت أحد نبه على هذا إلا الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ ابن عثيمين، فأنا أذكر لكم كلامه رحمه الله، إن هذا ما في تكرار، بل لكل كلمة معنى، فاكتبوا معانيها. إذا ما اتقوا، اتقوا الأولى هذه ايش معناها؟ قال: اتقوا ما حرم عليهم من المأكول. فليست التقوى هنا التقوى العامة، وإنما اتقوا يعني اتقوا ما حرم عليهم من المأكول. إذا ما اتقوا وآمنوا، قال: لأن الإيمان لا شك أنه أصل في قبول الأعمال، فآمنوا يعني هذا أصل الإيمان. طيب، وعملوا الصالحات؟ قال: عملوا الصالحات فيما يأكلون من المباحات، فلم يستعينوا بها على ما حرم الله. عملوا الصالحات فيما يأكلون من المباحات، فلم يستعينوا بها على ما حرم الله. نقول للمرأة: الثياب حلال، لكن تروح تلبسين ثيابا شفافة وربما ترقص بها أمام الناس، هل هذا الثوب يكون ما عليها جناح؟ نعم. فإذا وعملوا الصالحات أي عملوا الصالحات فيما يأكلون من المباحات، فلم يستعينوا بها على محرم. فإن استعانوا بها على محرم وهي مباحة صارت حراما، لأن الله اشترط أن يعملوا بها الصالحات. والله قيود مخيفة. طيب، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، اتقوا هذه الثانية استمروا على تقوى ما حرم عليهم. فإذا اتقوا الأولى اتقوا ما حرم عليهم، واتقوا الثانية يعني استمروا على هذا. نعم، ويدل على هذا ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، يعني استمروا ثم اتقوا وآمنوا. إذا كانت آمنوا الأولى يعني جاءوا بأصل الإيمان، آمنوا الثانية استمروا على إيمانهم. قال ثم اتقوا وأحسنوا. اتقوا الثالثة هذه شو؟ قال هذه التقوى العامة، أي اتقوا جميع المحرمات وأحسنوا بفعل جميع الطاعات. لا إله إلا الله. فالإنسان إذا ما أتى بهذه الشروط يصبح عليه جناح فيما إيش؟ في مطعم. حتى تعرف قيمة هذه الصورة، صورة الحلال والحرام وخاصة الطعام. فإذا اتقوا هذه الأخيرة التقوى العامة، يعني يجتنب جميع المحرمات ويأتي بجميع الطاعات. طيب وأحسنوا، قالوا أحسنوا، يقول هنا بفعل جميع الطاعات، يعني اتقوا، اتقوا هنا اتقوا جميع المحرمات وأحسنوا بفعل جميع الطاعات. صحيح، لأن التقوى اجتناب، التقوى إذا اجتمعت مع الإحسان تصبح التقوى إيش؟ ها؟ اجتناب الشر، وبعدين تحسن بفعل إيش؟ بفعل الخير. والله يحب المحسنين. طيب هذه الآية توجه إلى من يا حمد؟ نقول هذه الآية يمكن أن توجه إلى يعني طائفتين. الطائفة الأولى التي تتقشف وتخشى من الترفه المباح، فيجتنب الفواكه واللحم الشهي والشيء اللذيذ تعبدا لله، ويستدل بهذه الآية، بهذه الآية، فالإنسان يخشى من الغلو. فنقول يا أخي إذا أنت جد بالشروط فليس عليك جناح، لا تشدد على نفسك. وابن عباس رضي الله عنهما كان يلبس الحلة الجميلة، ولما ذهب لمناظرة الخوارج ما عجبهم أنه يلبس حلة، قال لهم قل من حرم زينة الله، أنتم أهل القرآن، أنتم القرآن عندكم هو الأصل، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، والزهد إنما هو في القلب ليس في اليد وفي البدن. ويمكن أن توجه إلى طائفة أخرى في من شرب الخمر قبل إيش؟ قبل تحريمها، كما يأتي في الآثار أن بعضهم قال يا رسول الله إخواننا الذين شربوا الإيش؟ الذين شربوا الخمر لما حرمت الخمر، فجاءت هذه الآية لأنهم ليس عليهم إيش؟ ليس عليهم جناح لأنها كانت حلالا في وقتهم. نعم، فهذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى كثير، نعم، وأما ما ذكره ابن كثير فهو كثير، لكن نحاول أن نختصر إن شاء الله، وتفسيره فيه بركة. نعم، قال يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن طاعة الخمر والميسر وهو القمار. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي، هذا يعني يصح بشواهده، أنه قال الشطرنج من الميسر، الشطرنج من الميسر، لأنه إيش؟ يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. يقول طيب إحنا نلعب بس ما بيصدنا، يقول بس كلام. نعم، فإن الواقع بخلاف ذلك. وأنا أسمع أن الذين يلعبون الشطرنج يعني خلاص فعلا سكران. نعم، ربما تمشي تسلم علي يا فلان الصلاة ولو هنا. نعم، فهذا أثر علي رضي الله عنه الشطرنج من الميسر. الذي بعده قال ابن أبي حاتم وذكر عن عطاء ومجاهد وطاووس قال كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. نعم، المهم نحن عرفنا الميسر أخذ المال على وجه المغالبة، الجوز كان ما أدري كان شيء يلعبون به. نعم، قال وروي عن راشد بن سعد وكذا قال حتى الكعاب. إيش هي الكعاب؟ اللي هو زهر زهر الطاولة هذا المكعبين، لا المعروف في الكعب هو هذا زهر الطاولة، الكعبان والكعبتان الفصان اللذان يلعب بهما بالنرد. ذكر عن ابن عباس قال الميسر هو القمار، كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام، فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وقال القاسم بن محمد كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر، ما أحسن هذا، كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر. الذي بعده وقال ابن أبي حاتم وذكر حديثا مرفوعا هذا ضعيف، اجتنبوا هذه الكعاب هذا ضعيف. قال وكأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد الحديث به في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، فهذا تنفير. وفي موطأ مالك ومسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. قال وقال الإمام أحمد هذا ضعيف. قال وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر، هذا إسناده صحيح، فإذا نحفظ عن علي عن عبد الله بن عمر أنه قال إنه شر من النرد، فعلي قال الشطرنج من الميسر وابن عمر قال إنه شر من النرد، ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد وكره الشافعي رحمهم الله تعالى، فهذا بالنسبة للشطرنج. قال وأما الأنصاب فقال ابن عباس وغيرهم هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. قال وأما الأزلام فقالوا أيضا هي قباح كانوا يستقسمون بها، وهذه القداح هذه تصد عن ذكر الله لأنها تصد عن إيش؟ من يقول عن الاستخارة، نعم الاستخارة التي هي صلاة ركعتين ودعاء هذا كله ذكر الله عز وجل، فالذي يستخدم هذه الأزلام يترك الاستخارة التي هي ذكر لله عز وجل، نعم. قال وقوله رجس من عمل الشيطان، قال علي بن أبي طلحة ابن عباس، وقد عرفنا أن هذه صحيفة صحيحة في التفسير، أي سخط من عمل الشيطان. وقال سعيد بن جبير إثم، صلاة وبركاته. وقال زيد بن أسلم أي شر من عمل الشيطان. وقد عرفنا أن الرجس هو النجس، لكنه نجس معنوي عملي يعني من عمل الشيطان. قال فاجتنبوه، الضمير عائد على الرجس أي اتركوا لعلكم تفلحون، قال هذا ترغيب. ثم قال تعالى إنما يريد الشيطان إلى آخره، قال وهذا تهديد وترهيب، فهذا المقام مقام التحريم ومقام النهي عن هذه الأمور الأربعة، يعني يحتاج هذه المؤكدات، جاء الحكم خبرا وإنشاء ترغيبا وإيش وترهيبا. ثم قال ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر، وذكر لنا ما يقرب من 30 حديثا. وفي صحيح الترغيب يعني رقمنا ما يقرب من 17 حديثا، نعم. ففي هذا لا طبعا في مكرر، ففي هذا عبرة بالغة للذين يعني يشربون أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، إذا شربها الرجل ووقع على أخته وأمه وبنته هذا حديث الصحيحة 1853. الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وعمته وخالته. وفي الصحيحة برقم 1854: الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. نعم. فهؤلاء المسلمون الذين ابتلوا بشرب الخمر، صلاة وبركاته، يمكن أن تكتب لهم رسالة إذا كنت تعرف واحدا منهم، قل له: يا أخي، يا من تؤمن بالله واليوم الآخر، قد جاء في ذم الخمر وتحريمه والعقوبة على شربها ما يقرب من 30 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قصة، وهي قصة صحيحة عن سالم بن عبد الله عن أبي، هذا في صحيح الترغيب 2370، أن أبا بكر وعمر وناسا جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أعظم الكبائر، فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه. نعم، أكبر الكبائر بعد الشرك طبعا. قال: فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو أسأله عن ذلك، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر. قال: فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعا، حتى أتوه في دارهم فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه إن أبى، لا بد أن يختار واحد من الأربعة: يشرب خمر، يقتل نفس، يزني، يأكل لحم الخنزير. فاختار الخمر. نعم، فاختار الخمر، وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه منه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا حينئذ: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة. شو يعني يا أحمد؟ يعني ما يصلي؟ شو معنى لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ يعني لا ثواب له، يصلي بدون ثواب. انظر الحسرة، يؤمر بالصلاة يقال له صلي، لأن طبعا لو في قضاء إذا ما صلى يقتل إما كفرا أو حدا، فيقال له صلي وما لك ثواب، لا تقبل له صلاة 40 ليلة، ولا يموت في مثناته منه شيء إلا حرمت به عليه الجنة، فإن مات في 40 ليلة مات ميتة جاهلية. نعم. وهناك أحاديث كثيرة ذكرها في الترغيب والترهيب. الحديث الأول عند ابن كثير حديث أبي هريرة، فأنتم ممكن تكتب في الهامش 1 أبو هريرة حتى ترقم يعني رواة هذه الأحاديث. تقول: حديث أبو هريرة حديث حسن لغيره، حسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند برقم 8620، وذلك لأن له شاهد من حديث ابن عمر، فحديث أبي هريرة ضعيف السند، ولكن له شاهد ضعيف السند أيضا من حديث ابن عمر، فيصبح حسن لغيره. خلاصة هذا الحديث في ماذا؟ مراحل تحريم ليش؟ تحريم الخمر. قال أبو هريرة: حرمت الخمر 3 مرات. 3 مرات يعني على 3 مراحل. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأنزل الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. انظر إلى فقه الدعوة إلى الله عز وجل، وجدت مشربه الخمر ويكون الميسر، لكنه صلى الله عليه وسلم يتحرك بالوحي مبلغ، فتركهم حتى هم إيه؟ حتى سألوا عن الخمر والميسر، فنزلت الآية. فهذا من فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أنك إذا وجدت قوما قد عتوا في معصية معينة فالإنسان يصبر ويفكر كيف يغزوهم. يغزوهم بإيش؟ باللسان ولا بالسنان؟ يغزوهم باللسان، باللسان والبيان. نعم. فنزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، فقال الناس ما حرم علينا، إنما قال فيهما إثم كبير. صحيح. وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب خلط في قراءته، فأنزل الله عز وجل آية أغلظ منها، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزلت آية أغلظ منها وهي هذه الآية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا انتهينا ربنا. وقال الناس يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وناس ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم. انظر كيف نور الحديث النبوي في تفسير القرآن. أنت عندما تقرأ هذا قل هذا الحمد لله، هذا هو التفسير، وتعرف إيش مناسبة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا لما قبلها. الذي بعده رقم 2 حديث عمر، وهو حديث صحيح، لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية التي في البقرة يسألونك، فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. عمر رضي الله عنه يريد قطع. نعم. فنزلت التي في النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال حي على الصلاة نادى لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت التي في المائدة، فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ قول الله تعالى فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا انتهينا. نحن استكثرنا من ابن كثير أنه سيسوق لنا إيش أحاديث كثيرة، لكن سبحان الله الأحاديث كلها فوائد، وأهم شيء أن الإنسان يتعلم ويستفيد. يعني مثلا هذا لا يقربن الصلاة سكران، ولما كان يكون في مطر كان المنادي إيش يقول؟ صلوا في الرحال. طيب، فالإنسان الفقيه يمكن أنه يقيس على هذين الأمرين، إذا حصل أمر مهم في المسلمين فما في مانع أن المؤذن يؤمر بأن يقول كذا وكذا، لكن طبعا يؤمر من قبل ولي أمره ليس من قبل نفسه. الحديث الثالث حديث عمر أيضا، وهو في الصحيحين عن عمر أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. هل عمر أراد قصر الخمر على هذه الخمسة؟ لا، وإنما هذا الذي كان في زمانهم، بدليل أنه قال بعد ذلك: والخمر ما خامر العقل، فذكر ما كان في زمانهم ثم وضع حدا للخمر حتى يدخل في هذا الحد ما يمكن أن يدخل فيه، والخمر ما خامر العقل. الحديث الرابع حديث ابن عمر عند البخاري قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. كأن هذا تعريض بالذين كانوا يقولون إن الخمر لا تكون إلا من الإيش؟ من العنب. نعم. الخامس حديث ابن عمر أيضا وهو صحيح، وهو الذي أشرنا إليه أنه شاهد لحديث من؟ لحديث علي. قال: نزلت في الخمر ثلاث آيات ثم ذكر مثله، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية المائدة قال: حرمت الخمر. السادس حديث ابن عباس، قال الإمام أحمد وهو حديث صحيح أن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس، فلقيه يوم الفتح براوية خمر. الراوية مثل الدلة يعني، نعم، براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، بماذا أمرته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء. نعم، هذا من مسارعتهم رضي الله عنهم لامتثال الأحكام الشرعية. نعم، وقديما جمعت في ذلك، يعني كلما كان يمر علي واقعة فيها مسارعة الصحابة لامتثال الأوامر أكتبها، فاجتمع عندي من ذلك ما يقرب من 70 واقعة، وعنونت لها بالدلالات في المسارعة إلى الخيرات، الدلالات في المسارعة إلى الخيرات، وهذا نحتاجه في زماننا. نعم، الصحابة رضي الله عنهم، انظر، قال: فأمر بها فأفرغت في البطحاء. هذا رواه مسلم. الحديث السابع حديث تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راوية من خمر، فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وقال: إنها قد حرمت بعدك. قال: يا رسول الله، فأبيعها أنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود، حرم عليهم شحوم البقر والغنم فأذابوه. أهل الحيلة والخداع، حرم عليهم الشحوم، قالوا خلاص احنا نخلي الشحوم زيت، فالزيت مش محرم، من اللي حرم الشحوم. نعم، فهم أهل الخداع وأهل الحيل. نعم، فأذابوه وباعوه، والله حرم الخمر وثمنها. الذي بعده هو نفس الحديث، حديث تميم الداري. الثامن حديث كيسان، وهو كيسان بن جرير أبو عبد الرحمن القرشي، وهو صحابي، عن نافع بن كيسان أن أباه، وهو كيسان، هذا كيسان بن جرير، أخبره أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق، يريد بها التجارة، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني جئتك بشراب طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كيسان إنا قد حرمت بعدك. قال: فأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها قد حرمت وحرم ثمنها. فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم حراقها. حراقها الهاء مكان الهمز، أراقها، فالعرب عشان الآ والهاء متقاربة فيعني يبدلون حرف بحرف. ثم هراقها، بدلا أن يقول أراقها قل هراقها، هذا صحيح وهذا صحيح. ونقف عند هذا الموضع. نعم نعم، لا هذه من الرباع التي عندك، أما هراقها هذه من الثلاث. هراق لا ها بالها يعني أي ثانية، أي ثانية طبعا، أي اللي يقدر يجمع بين الهمزة والهاء واللي ما يقدر. نعم.